كرام الأخيار الفضلاء في أمتنا العريقة الحبيبة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على حبيب القلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد شهادة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله رسوله، مرحبا مرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك الذي أسأل الله باسمه الأعظم أن يمن علينا فيه بالعلم النافع والعمل المتقبل المبرور، إنه ولي ذلك ومولاه، إنه على كل شيء قدير. أحبتي الكرام، إني والله أحبكم في الله، وكلما أتيت للقائكم يسبق شوقي إليكم السيارة التي تقلني إليكم. أحبائي، يا ملء الفؤاد تحية تجوب إليكم كل سد وعائقي، لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق، أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا وما أرادوا إلا حقير المزالق، سدد الله على درب الحق خطاكم وجنبكم فيه خطير المزالق. أهلا ومرحبا أحبتي الكرام بحضراتكم في هذا البرنامج الحبيب الرقيق الرقراق حدائق ذات بهجة. وكنا على مدار حلقات متوالية نتحدث عن قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: حفة الجنة بالمكاره. اليوم بمشيئة الله تعالى نتحدث عن الشق الآخر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقف عند قول النبي المصطفى: وحفة النار بالشهوات. والله أسأل أن ينجينا جميعا من النار، ويكتب لنا براءة من النار وبراءة من النفاق، إنه ولي ذلك مولاه، وإنه على كل شيء قدير. نعم أيها المسلمون عباد الله، الشيطان ينصب شباكه من أجل أن يوقع المسلمين الموحدين في شهوات الغي، شهوات البطون وشهوات الفروج، فيرتكبون ما حرم الله. لماذا؟ قال الله تعالى: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال لنا بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفي فروجكم. أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفي فروجكم. وقال أيضا بالعبارة الواضحة صلى الله عليه وسلم، قال: إن أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج، أي الفم بالأكل من الحرام والفرج بالزنا والعياذ بالله. فعندما نذكر أحبابنا الكرام بأن النار حفت بالشهوات، مطلوب من كل مؤمن فهم عن الله تعالى أن يراقب ربه تعالى عند الحرام كله، فليكن شعاره عند الحرام: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فليكن شعاره عند الحرام: إني أخاف الله. وهذه هي الرجولة، عند الحرام وعند الشبهات أتورع. لماذا؟ لأنه قد استقر في قلبي يقين لا يخامره أدنى ذرة من الشك أن الدنيا بحلوها ومرها وسهلها وصعبها إلى زوال وإلى اضمحلال، ولا بد أن تنتهي، وسأذهب إلى الله تعالى صفر اليدين. فمن الحمق والضلال، الضلال في العقل، أن أتناول رزقي الذي كتبه الله تعالى لي في الأزل قبل أن يخلق الله السماوات والأرض، أتناوله من حرام. ووالله الذي لا إله غير ما اقترف إنسان حراما، لا في بطنه ولا في فرجه، إلا وقد أخذ رزقه وتعجله من حرام. ولو صبر لأتاه الحلال بجواره البركة وبجواره الرحمة من الله عز وجل، ولكنه تعجل. إن الله تعالى قال في القرآن: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ولقد أعجبتني كلمة قالها ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كتاب مدارج السالكين، قال في معنى الورع: توق مستقصى على حذر وتخوف على تعظيم. بمعنى أنني أتوقى الحرام والشبهات وأنا أحذر عين رب البريات وأخاف من الله تعالى وأخاف بطشه. فإذا ارتدعت عن الحرام، إذا ارتدعت أنا عن الحرام أرتدع لأنني أوقن أن الله يراني ويشاهدني، وأتورع أيضا عن الشبهات. فإذا تورعت عن الحرام وتورعت عن الشبهات أحذر بطش الله، لأن الله تعالى هو الذي قال إن بطش ربك لشديد. نعم أيها المسلمون عباد الله، إن صحابة رسول الله كان الواحد منهم يترك 70 بابا من الحلال خشية أن يقع في باب واحد من أبواب الحرام. ولقد علمنا الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم كيف نراقبه. قال الله تبارك وتعالى في محكم الكتاب والتنزيل عن أناس لم يراقبوا مقامه ولم يحضروا بطشه، قال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فكم من أناس في الظلمات يستخفون بالحرام وكأن الحساب على غيرهم كتب. نهبوا من الأموال العامة ما نهبوا، ونهبوا حقوق العباد، وهم على يقين أنهم في يوم ما سيمسلون بين يدي الله جل وعلا ليحاسبهم عما اقترفت أيديهم من الفتيل والقطمير والصغير والكبير. والله لو سألنا أي واحد منهم وقلنا له أما توقن بأنك ستعود إلى الله؟ أما تؤمن بقول الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله؟ قال أوقن وأؤمن. فأقول له ما الذي جرأك على كسب الحرام؟ إنني اطلعت على مشرك لما راقب الله تعالى وعلم أن الله تعالى يطلع على السر وأخفى، آمن وشهد شهادة التوحيد ودخل في دين الله عز وجل. اطلعت على رجل اسمه عمير جلس مع أخيه المشرك صفوان عند الكعبة، فتذاكرا قتلاهما يوم بدر، فقال عمير لصفوان لولا دين في عنقي وأبناء أخشى عليهم الضيعة لذهبت الآن فقتلت محمدا. قال اذهب فخلصنا من محمد، اذهب واقتله وعيالك عيالي ودينك علي. فنقع سيفه في السم وذهب من أجل أن يقتل رسول الله، ولكن أن له أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى هو الذي قال فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. لما رآه عمر قرأ في وجهه الشر ولمح السيف في عنقه، فأقبل عليه وأمسكه بحمائل سيفه ودخل به على النبي المصطفى وقال هذا المجرم يا رسول الله، أتانا والشر في وجهه والسيف في عنقه. قال دعه يا عمر، اتركه يا عمر، أرسله يا عمر. ثم قال له ما الذي أتى بك يا عمير؟ قال إن ولدي عندكم أسير وأتيت من أجل أن أوصيكم به خيرا. قال اصدقني يا عمير. قال والله ما أتيت إلا لهذا. قال ألم تجلس مع صفوان عند الكعبة في ظلام الليل وتذاكرتما قتلاكما يوم بدر، فقلت لصفوان لولا أبناء أخشى عليهم الضيعة ودين في عنقي لذهبت الآن فقتلت محمدا؟ فقال دينك علي وعيالك عيالي، ولكن اذهب فاقتل محمدا. فنقعت سيفك في السم وأتيت من أجل أن تقتلني والله سيحول بيني وبينك. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله حقا وصدقا، والله يا رسول الله ما كان أحد معنا من البشر، والحمد لله الذي ساقني إليك. وأنا هنا أقف وقفة وأقول إذا كان مشرك لما أيقن أن الله تعالى يطلع على السر وأخفى آمن، وأنت أيها المسلم يا من تشهد الشهادتين تمد يدك على المال العام أو تتاجر في الحرام وتأكل الحرام وتكتسبه وأنت على يقين بأن الله تعالى يراقبك والله تبارك وتعالى يشاهدك والله تبارك وتعالى يطلع عليك، أما قرأت قول الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد؟ أما قرأت قول الله تبارك وتعالى على لسان لقمان: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. بمعنى أن المعصية لو كانت في صخرة، وهذه الصخرة كانت في أنحاء السماوات الشاسعة أو الأراضين الواسعة، سيحضرها الله تبارك وتعالى يوم أن يقول للعبد: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة. أيها المسلم الحبيب الفاضل، يكفي الحرام اسمه فلا بركة فيه، والله لا بركة فيه. إن الذي يرتزق الحرام، أذكره بقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن هذه الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فمن أخذ هذا المال من حله فنعم المعونة هو، ومن أخذ هذا المال من غير حله كان كالذي يأكل ولا يشبع. بمعنى أنه إذا اكتسب الحرام لا يشبع أبدا، حتى ولو أكل أموال النبي المصطفى وغمس بأموال أصحابه، مهما حيز له الدنيا من حرام لا يشبع. مثله كمثل جهنم التي قال الله تعالى لها: هل امتلأت، وهي تقول: هل من مزيد. وهناك شعار عند أكلة الحرام والحيتان الكبار، إذا سألته: أما شبعت من الحرام؟ يقول بالعبارة الواضحة، واسمحوا لي أن أتكلم بالعامية: البحر بيحب الزيادة. نعم، كما قال الله تعالى لجهنم: هل امتلأت، وهي تقول: هل من مزيد. وصدق النبي المصطفى عندما قال: لو أن لابن آدم واد من ذهب لتمنى أن يكون له واد ثان، ولو أن له واد ثان لتمنى أن يكون له واد ثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. وإنني اطلعت على الحرام أحبتي الكرام، فرأيت الحرام شؤم على أصحابه. إذا اكتسب الإنسان هنا الحرام، أولا لا بركة فيه، ثانيا يعود عليه بالوبال في صحته. نعم، اقرأوا ما قاله ابن القيم عندما قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه بالعبارة الواضحة: إن تأثير الحرام في الأبدان أكثر من تأثير السم في الأبدان. نعم، أما الحلال إذا أكلناه، كانوا قديما يقولون: طعام الصالحين شفاء. الرجل الذي يأكل الحلال ولو كان قليلا ضئيلا، كأنه وضع في بدنه أمصال ضد جميع الأمراض إن أكل الحلال. أما إذا أكل الحرام فالحرام وبال عليه في صحته. وصدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قدم وفد من الوفود، وانبرى له رجل يقول له: يا رسول الله، إنني أريدك أن تصرف لي من الصدقات، بل أريدك أن تكتب لي رسالة لرئيس الدولة أو لأمير الدولة أو لملك الدولة التي أنا فيها ليعطيني من الصدقات. فالنبي أمر بكتابة رسالة وختمها بخاتم النبوة، وقال: اذهب بهذه الرسالة إلى عاملي في بلادك سيعطيك من الصدقات، ولكن إذا كنت في غنى عنها فاعلم أنها صداع في الرأس ووجع في البطن. فانتبه الرجل وقال: يا رسول الله، صداع في الرأس ووجع في البطن، والله أنا في غنى عنها، وأنا نسيت أن أقول لك إن الله تعالى قد أغناني من فضله. ورد الرسالة إلى الحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه، ردها على النبي المصطفى لما علم أنها صداع في رأسه ووجع في بطنه. وأنا أقول لمن اكتسب الحرام حتى ولو كان كثيرا: يا حبيب الكريم، والله أنا أحبك في الله وأتمنى لك النجاة كما أتمناها لنفسي، بل أتمنى لك الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب كما أتمنى لنفسي. خبرني بربك، لو حيزت لك الدنيا بحزافيرها وخرب منك الرأس وخربت منك البطن، ما قيمة الدنيا؟ والله لا قيمة لها. وصدق الحبيب المصطفى عندما قال بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وأتمنى أن يكون ندائي من القلب إلى القلب. وتقول عند الحرام: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. نعم يا حبيب الكريم، إننا نظرنا إلى أناس رطعوا في الحرام وأكلوه، كانوا بصحة وعافية فامتلأت أبدانهم بالأمراض المستعصية. في زمان قريب كان الفلاح يضرب في الأرض بفأسه ويأخذ ذريهمات، وكان يربي منها أطباء ومهندسين ورجالا شامة وعلامة في المجتمع، أصبحوا عوامل بناء. إن سألته كيف أطعمتهم أو كيف أتيت بالثياب أو كيف أنفقت على ابن الجامعة، لا تسل، إنها بركة الله عز وجل. فالحلال ولو كان قليلا فيه بركات من الله تعالى لا يقدر قدرها. ومعنا اتصال من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ الحبيب أحمد، السلام عليكم ورحمة الله. يبدو أن الاتصال قد انقطع. نقول أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء، الحلال كله بركات، حتى ولو كان قليلا أحبتي الفضلاء فيه من البركات ما فيه، أما الحرام ممحوق البركة. ثم ماذا؟ ثم إذا لقي الإنسان ربه وتركه أحبتي الفضلاء سيسأل عنه أمام الله تعالى كله، وسيستمتع به أهله، وسيسأله ربنا من أين اكتسبته وفيما أنفقت. فصاحب المال يبتلى ببليتين، البلية الأولى أنه يترك المال كله، البلية الثانية أنه يسأل عنه أمام الله تعالى كله. والرجل الذي يريد أن يكون المال لأبنائه ليستمتعوا به من بعده، أقول له إن جمعته من حرام فأنت قليل العقل، لأنه من الحمق أن يبيع الإنسان آخرته ويبيع جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بدنيا أولاده. نعم، من الحمق بمكان عظيم أن يبيع الإنسان الجنة بدنيا أولاده، يستمتعون هم بهذا المال، وهو الذي سيسأل أمام الله ذي العزة والجلال تباركت أسماؤه. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله
وبركاته. معنا الأخت هبة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو.
يا أهلا وسهلا.
أهلا بك يا شيخنا. عايز أسألك سؤال.
اتفضلي.
أنا دلوقتي مشلولة وحتى فلوسي في بنكي ربوي، مش هقول لك مش ربوي، خدتهم وحطتهم في بنك اسلامي، فكنت معايا 5000 كانوا في البنك الربا بيديني 180، دلوقتي بيدوني في الاسلامي 45 جنيه، دلوقتي ما بيكفنيش ولا اكل ولا اشرب، فرحت رجعتهم تاني في البنك الربوي. طيب انا اعمل ايه؟ ماليش حد يعني يصرف عليا.
إن شاء الله أخت هبة تسمعي مني ما يسر قلبك إن شاء الله. ومعنا الأخ حمادة من الإسكندرية. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا وسهلا.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
يا مرحبا يا حاج، ازيك يا شيخ؟
يا أهلا وسهلا.
بعد إذن سعادتك، بس ليا سؤال بس كده عندك.
تفضل.
أنا ليا، أنا تاجر وبروح استلم بضاعة من مطارح اللي هي القطاع العام، المال العام.
نعم.
ماشي.
نعم.
فزي ما انت بتقول سيادتك، بيبقى فيه بضاعة عنده زيادة، انا باخد الزيادة وبياخد هو فلوس، وباخد الزيادة بتاعتها مثلا بيبقى فيه 10,000، بيبقى فيه 5,000 بطلعهم للمرضى، يعني ما باخدش منهم جنيه ليا.
نعم.
مستحرم عشان في تاجر بيخش مكاني بياخد البضاعة دي، انا باخد الفلوس دي من المال العام ما باخدش منها جنيه، بطلعها بوصلها لمرضى، يعني باخد البضاعة بيعها.
البضاعة تأخذها من مستودع مثلا من المال
غير بضاعتي.
انت بتأخذ هذه البضاعة سرقة؟
غير حاجتي الاساسية.
انت حضرتك تاجر؟
مش حاجتي، زيادة، بضاعة زيادة.
بتأخذها، ولماذا تأخذها زيادة؟ لماذا تأخذ هذه الزيادة؟
ما هو بتبقى مع بضاعة ديت.
لماذا تأخذ هذه الزيادة؟
وأي حد بتبقى موجودة جنب مع بضاعتي،
بتبقى جنب بضاعتك، بتاخد دي مع دي.
وهو بالدهان اللي بيسلمني بالدهاني برضاه.
بس ان شاء الله انا فهمت.
انا ما بحبهاش، باخدها ابيعها.
انا فهمت سؤالك يا استاذ حماده، وان شاء الله تسمع مني ما يسر قلبك في موعد الاجابه على الاسئله. احبتي الكرام الاخيار الفضلاء في امتنا العريقه الحبيبه، قلنا ان الانسان الذي يتجرأ على اخذ الحرام هو في الحقيقه انما اخذ رزقه، ولو صبر لاتاه المال هو هو، ولكن من الحلال، والحلال كما قلنا أنه بركات على أصحابه لا تنتهي. والإنسان إذا تجرأ على الحرام فالحرام شؤم عليه في حياته وبعد مماته. الله تعالى في القرآن الكريم هدد الأنبياء، يا الله، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. يا الله، إذا كان الله تعالى هدد الأنبياء فالتهديد لنا من باب أولى. يقول الله تعالى للأنبياء إني بما تعملون عليم، وقال النبي المصطفى بالعبارة الواضحة إن الله أمر المؤمنين بما أمر به الأنبياء والمرسلين، فقال في حق المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وعلماء التفسير قالوا إن الإنسان لا يوفق للصالحات ولا للطاعات ولا لشكر رب البريات إلا إذا أكل الحلال أولا. يقول النبي المصطفى من أكل حلالا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. فهو إذا أكل الحلال وفق للعمل بسنة سيد الرجال صلى الله عليه وسلم. نعم، بل إنني أقول بملء فمي إن الحبيب المصطفى ذكر كلمة إن لم نخرج من درس الليلة إلا بها كفانا بها مكسب. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يده إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغزي بالحرام. قال النبي المصطفى أن يستجاب له، هذا الفم الذي ألقمته حرام ثم تقول يا رب يا رب يا رب. إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم علمنا أننا إذا أردنا أن يستجيب ربنا سبحانه وتعالى لنا لابد أن نطيب الطعمة، لابد أن نطيب الطعمة، ولا نضع في هذا الفم إلا اللقمة الطيبة الحلال، لا نضع في أفواهنا إلا الحلال الواضح. قال النبي المصطفى الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ولقد قرأت آية من سورة آل عمران وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. والغلول هو الأخذ من المال العام خفية أو الأخذ من الغنائم خفية. وأخي الحبيب حمادة الذي اتصل بي الآن يقول إنه يأخذ بضاعة من المال العام، والرجل المسؤول عن هذا المال العام يعطيه زيادة، وهو يقول أنا أخذ هذه الزيادة وأقسمها على الفقراء لا يدخل جيبي منها شيء. وأنا أقول له هذا حرام عليك، لأن الله تعالى قال في القرآن الكريم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هل الإسلام يخول لك أن تأخذ من المال العام وتتصدق؟ الدولة قسمت لك حصة من المواد التجارية، خذ ما قسم لك. وصدق النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ولكن أخذ من المال العام زيادة بحجة أن العامل الموظف الذي وظفته الدولة أعطاني زيادة وأنا أخذت هذا المال زيادة وأقسمه على الفقراء والمساكين، والله هذا ظلم وهذا حرام، وسنسأل عنه أمام الله تبارك أسماؤه وجل في علاه. ستقف أمام الله ليس بينك وبينه ترجمان، وسيسألك عما اقترفت يداك، من أين اكتسبت هذا وفيما أنفقته. إن الحبيب المصطفى خبرنا في أصدق حديث ورد في الغلول، قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لرجل كان يخدمه، قال في شأن رجل كان يخدمه اسمه مدعم، كان يخدم النبي المصطفى ويحمل متاعه. لما انتصر النبي المصطفى على اليهود في خيبر وخرج من خيبر ويمم وجهه إلى وادي القرى ليؤدب اليهود الذين دخلوا وادي القرى مع المشركين، إذا برجل مشرك يسحب سهمه ويضرب مدعم في عنقه بالسهم. مدعم قبل أن يقتل مر على غنائم اليهود وأعجبه شملة، أعجبه حزاما من صوف، فسحبه ودسه في متاعه من غير أن يستأذن النبي. فلما قتل بسهم في أرض المعركة قال الصحابة هنيئا له الشهادة، هنيئا له الشهادة. قال الحبيب المصطفى لا والذي نفس محمد بيده، إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا. وأنا أقول شملة ما قيمتها يا مسلمون؟ إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا ما قيمتها؟ فماذا يقول الذي غل الملايين أو غل المليارات؟ ماذا سيقول لله رب البريات سبحانه وتعالى؟ يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما طعمت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. وأنا قلت أنه من الحمق أن نبيع آخرتنا بدنيا أولادنا. ولقد أعجبني هذا العملاق عمر بن عبد العزيز الذي نام على فراش الموت وقال له الناس لقد ضيقت على أبنائك، لقد ضيقت على أبنائك، أوصي لهم من أموال الدولة بشيء. قال إن يكو أبنائي صالحين فالله يتولى الصالحين، وإن يكو أبنائي سوى ذلك فلا أعين بمالي أحدا على معصية الله. أدخلوا علي أبنائي ولدا ولد، فكان كلما دخل عليه ولد بكى وظرف الدمعات لأنه يعلم أن هذه آخر رأية سيراها لولده. فكان يقول يا ولدي ربيتك على الحلال وربيتك على تقوى ذي العزة والجلال، يا ولدي أثبت عليها عسى ربي أن يجمعني بك في جنات ونهر، أخرج وأرسل أخاك. فيأتي أخوه فينصح بما نصح الأول، حتى إذا نصح أبناءه وبناته دخلت عليه زوجته المباركة فاطمة، قال يا فاطمة اثبتي على ما كنت معي عليه، عسى ربي سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم في الجنة. ثم قال لها اخرجي الآن فإني أرى بعثة الشرف من ملائكة الله أقبلت لقبض روحي. فلما وصلت إلى الباب سمعته يقول بعبارة واضحة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. الله الله، هؤلاء الذين راقبوا ربهم وضعت كنوز الدنيا تحت أيديهم فما زادتهم إلا قربا من الله، عبدوها لله جل وعلا. أنا اطلعت على صديق الأمة الأكبر لما قدم له خادمه بخبزة وأكلها قبل أن يسأله، فقال الخادم في كل مرة تسألني من أين هذا الطعام؟ قال ومن أين أتيت به يا ولدي؟ قال كنت أعمل عرافا يعني دجالا، أوهم الناس أنني أعرف الغيب ولكنه لا يعرف الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. ونكمل إن شاء الله بعد هذا الاتصال من السعودية. السلام عليكم. الأخ الحبيب أبو خالد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا
يا شيخ. بالنسبة إن بالسعودية في عندنا ضمان اجتماعي, وأنا بس عندي روماتيز بالساقين.
طيب أبو خالد مرة ثانية, عندكم في السعودية إيه؟
ضمان اجتماعي.
نادي اجتماعي.
ضمان اجتماعي.
نعم.
فالضمان هذا هو للعجزة الكبار السن أو الشباب اللي عندهم أمراض مزمنة.
نعم.
فأنا عندي روماتيز بساقي برجلي. فأنا يعني قلت أنا ما في عندي إلا حط روماتيز, يعني ما أقدر أضيف أي مرض ثاني. فرحت الدكتور وشرحت له وضعه, أعطاني التقرير عن الحالة اللي فيها يعني. هل يا شيخ علي إثم أو علي حرام أو ما شابه ذلك بالنسبة لوضعي هذا؟
تقول عليك اسم في أي شيء؟
ما سويت فحص, ولكن أنا أعاني من الروماتيز يعني من صغري. رحت خارج السعودية وتعالجت عنه ولسه أعاني من المرض هذا. المشكلة عندي ما سويت فحص, ولكن الدكتور يعرف, كلمته عن وضعي وكتب تقرير على حسب كلامي أنا شخصي, ويشهد علي الله هذا اللي موجود فيه الآلام بالروماتيز.
ويعني أنت الآن تأخذ راتبك من الدولة؟
إيه نعم, أخذ راتبي.
تأخذ راتبك من الدولة, والطبيب أخبر أنك عندك روماتيزم.
إيه؟
نعم إن شاء الله يا أبو خالد تسمع مني الإجابة إن شاء الله في موعد الإجابة على الأسئلة.
شكرا.
ومعنا اتصال آخر من البحيرة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
الأخ أحمد من البحيرة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
يا مرحبا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسمعك.
عندي بس شيخ, عندي بس فتوى كده.
تفضل.
أنا بشتري كروت شحن, ماشي يا شيخ, وبنشحن شحن هوائي. يعني مثلا بشحن ب 7.5, بشتري ب 7.5 وببيع ب 100. هل اللي هم 2.5 جنيه دول كان فيهم ربا ولا لا؟
بتشتري كروت شحن ب 97؟
صحيح. 97.5. ايوه يا فندم. وببيع ب 100.
نعم. طيب يا حبيبي الكريم, واحل الله البيع وحرم الربا, زادك الله تعالى ورعا, لا شيء في ذلك, فهذا حلال. اخي الحبيب الفاضل, احبتي الكرام الاخيار الفضلاء, سيدنا أبو بكر لما سأل الخادم من أين أتيت بالطعام, قال إنني كنت أعمل عرافا في الجاهلية, وكنت قد أوهمت أحد الجاهليين المشركين أنني أعرف الغيب, وأخبرته بأمور ستحدث في المستقبل, فأعجبه هذا الكلام فوعدني بعطاء, فلم يعطيني هذا العطاء إلا بعد أن أسلمت, فاشتريت هذا الطعام وقدمته لك فأكلت منه. والحديث في الكتب الستة يقول أنس بن مالك, نهانا النبي المصطفى عن مهر البغي وثمن الكلب وحلوان الكاهن. يعني ما يأخذه الكاهن الذي يدعي أنه يطلع على الغيب حرام. فلما تأكد سيدنا أبو بكر من أنه بلع الحرام, مد أصبعه في جوفه وأخذ يتقيأ, رضي الله عنه وأرضاه, أخذ يتقيأ ما دخل جوفه ويقول يا رب أعتذر إليك مما دخل جوفي أو مسته عروقي. الله الله, يا طيب مطعمهم ويا طيب مشربهم ويا طيب ما نزلوا ويا طيب ما ساروا, إن ينطقوا فتلاوات وأذكار, وإن يسكتوا فاعتبارات وأفكار, حدث حديثهم لله ضرهم, ففي حديثهم ضياء وأنوار, رضي الله عنهم وأرضاهم. بل إنني أعجبني هذا المشهد الذي يتجلى ضياء وروعة وبهاء لهذا العملاق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه, عندما كان يعس في المدينة ليلا يبحث عن أهل الريب، فلما تعب من البحث أسند رأسه إلى جدار، فسمع امرأة تخاطب ابنتها من خلف الجدار وتقول لها: قومي فامزق اللبن بالماء، قومي فامزق اللبن بالماء. فقالت: يا أمي، أما سمعت منادي عمر يقول للناس لا تمزق اللبن بالماء؟ قالت: أنت مجنونة، أين عمر وأين منادي عمر؟ فقالت: يا أمي، إذا كان لا يرانا عمر ولا يرانا منادي عمر، فإن رب عمر ورب منادي عمر يرانا. فقال عمر لخادمه أسلم: أريدك أن تعلم هذه الدار، ضع عليها علامة لأننا سنعود إليها. وذهب سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فجلس في وسط أبنائه وقال: من منكم يحتاج زوجة؟ إنني اطلعت على فتاة قلما رأيت مثلها ورعا ومراقبة لله عز وجل، وإن لم يتزوجها أحد منكم تزوجتها أنا. فقال له ولده عاصم: يا أبي، أنا لا زوجة لي. فتزوجها عاصم ابن عمر ابن الخطاب، فكان من نسلها سيدنا عمر بن عبد العزيز عليه من الله الرحمة وعليه من الله الرضوان. ولكن أخذ فائدة رائعة من هذا النص: إذا كان الأب طالح والأم طالحة وخرج من بينهما فتاة صالحة، أقول بملء فمي من فوق هذا المكان الطاهر: لا مانع أبدا إذا نبتت وردة في أرض سبخة أن نقطفها وننتفع بعبيرها. فإذا تقدم شاب صالح لفتاة صالحة نشأت في أسرة طالحة، الوالد متجرئ على الله بالعظائم والكبائر، والأم متجرئة على الله بالكبائر والعظائم، ولكن شاء الله أن تخرج هذه الفتاة صالحة، أطير برقية من هذا المكان الطاهر. إذا قلنا للشاب لا تتزوجها فقد عصينا الله جل في علاه. لماذا؟ لأن هذه الوردة ينبغي أن ننتشلها من هذا المكان الرزل الندل لتترعرع في بيوت صالحة تأسست على التقوى من أول يوم. الثمرة الثانية التي أجنيها من هذا الحديث ومن هذا الأثر أن الفتاة التي وجدت أمها تتجرأ على الحرام وعظتها عندما ترقرق في قلبها الخشية من الله ومراقبة الله. إننا نرى أناسا في زماننا، واسمحوا لي أن أتكلم بالعامية، إذا قلنا لهم اتقوا الله ولا تنهبوا الحرام وجدنا مثلا وكأنه قدم من جهنم، طباخ السم بيدوءه، سبحان الحي القيوم. وهل هذا مثل؟ هل أتيت به من قرآن أو من سنة؟ وتحت هذا المثل نهبوا أموالا طائلة، طباخ السم بيدوءه، سبحان الله. والله لله ضر سلفنا الصالح، أنا بكيت أن أطلع على هذا العملاق المبارك رضي الله عنه وأرضاه، ذلكم الرجل الصالح التركي الصوام القوام الذي يراقب رب الأنام سبحانه وتعالى، هذا العملاق الذي ما تعرف أبدا على شيء من الحرام، لما نظر إليه سيده وجده صواما قواما قال: يا مبارك، أنا والله أستحي من الله أن تكون عبدا عندي، أنت من الآن حر لوجه الله رب العالمين، إنني لا أستطيع أن أتعبد عبادتك. فقال: يا سيدي، تركت مكافأتك لله، أنا لا أستطيع أن أكافئك. وخرج هذا الرجل الصالح ليبحث عن القوت الحلال، فطرق باب حديقة، فلما طرق باب الحديقة فتح سيد الحديقة وقال: ماذا تريد؟ قال: إنني تعودت على اللقمة الحلال وأتمنى أن أجد عندك عملا. قال: لا عمل عندي لك إلا أن تكون عاملا أجيرا. قال: على الرحب والسعة، أعمل عندك عاملا أو أجيرا ما دامت اللقمة التي سأكلها من حلال، أهلا بهذا العمل ومرحبا. قال: انزل ساحة العمل. وظل يواصل العمل آناء الليل وأطراف النهار ويقتات من راتبه، إلى أن دخل على هذا السيد بعض العلماء ضيوف، فقال صاحب الحديقة: يا مبارك، اذهب فأتنا بصحفة فيها رمان حلو، فذهب فأتى بصحفة فأراد السيد أن يأكل منها فوجدها حامضة. قال: يا مبارك، أرسلتك من أجل أن تأتينا برمان حلو، أتيتنا برمان حامض. قال: يا سيدي، وكيف لي العلم بالحلو من الحامض، وأنا والله منذ أن عملت في حديقتك ما تذوقت واحدة. لم يقل طباخ السم يتذوقه، ولكن قال: أنا لا آكل إلا من راتبي. قال: تراني سأصدقك، كل الناس طمعوا في مالي وتأتي أنت تتورع، أما أكلت شيئا من ثمار الحديقة التي فيها ما لذ وطاب؟ قال: لا والله ما أكلت إلا من راتبي. قال: والله لأتحرين عنك. فتحرى عنه وسأل الجيران فقالوا: والله ما أكل هذا الرجل إلا من كيسه، من طعامه، من راتبه، وما رأيناه إلا في عمل دائب أو في عبادة لله وذكر. فانطلق ذلكم السيد لهذا المبارك وقال له: والله إني أستحي من الله أن تكون أجيرا عندي، أنت من اليوم مستشاري الخاص، أنت من اليوم مستشاري الخاص. عندي فتاة رائعة الجمال كأن الشمس تشرق ما بين رأسها وكتفيها، حفظتها القرآن ودرستها سنة سيد الأنام، عابدة صوامة قوامة، أريد أن أزوجها. ترى يا مبارك ممن أزوج ابنتي؟ أزوجها لمن؟ قال: يا سيدي، اليهود يزوجون من أجل المال، والنصارى يزوجون من أجل الجمال، والمشركون يزوجون من أجل الحسب والنسب، والمسلمون يزوجون من أجل الدين، فانظر من أي الطوائف أنت، زوج ابنتك منهم. فقال له: وهل هناك فيما أعلم أحد أتقى لله تعالى منك؟ لقد زوجتكها على كتاب الله وعلى سنة حبيبه ومصطفاه وعلى صداق مسمى بيني وبينك. فتزوجها. كان من هذا الزواج المبارك عبد الله بن المبارك الذي ملأ طباق الأرض علما وجهادا في سبيل الله. وحتى تعلموا أنها ذرية بعضها من بعض، عبد الله بن المبارك هو الذي قال بالعبارة الواضحة: لأن أتورع عن لقمة من شبهة أحب إلى قلبي من أن أتصدق بمئة ألف ومئة ألف ومئة ألف ومئة ألف حتى عد 600,000 دينار. نعم أيها المسلمون، هؤلاء الأطهار يقدمون لنا أروع الأمثلة في الورع ومراقبة العلي الأعلى سبحانه وتعالى. وأنا أهيب بك يا حبيب الكريم، إذا كنت يعني قد أثر هذا النص أو هذه النصوص في قلبك، وأنا أظن كذلك، أظن أن الكلام أثر في قلبك يا حبيب الكريم، أتمنى أن تراجع حساباتك مع الله جل وعلا، لأنك إن لم تراجع حساباتك مع الله خبرني بربك، من لك إذا حشرجت الأرواح في الحناجر؟ من لك إذا زاغت الأبصار والبصائر؟ من لك إذا دنا الموت؟ من لك إذا فات الفوت؟ من لك إذا ذهب المقصود؟ من لك إذا تكلمت الجلود؟ من لك إذا شاب المولود؟ من لك إذا غضب يوم القيامة الواحد المعبود؟ من لك إذا قل السالم؟ من لك إذا تعلق المظلوم بالظالم؟ من لك إذا وضع الميزان؟ من لك إذا سعرت النيران؟ الملك يومئذ الحق للرحمن. أهيب بك أخي المسلم الحبيب الفاضل أن تقوم وتنفض كفك، وأبشرك بأن الله رحمته واسعة، قادر أن يدخل عظيم الجرم في عظيم العفو، ومهما بلغت ذنوبك عظمة فعفو الله تعالى أعظم. ولكن لا توبة أبدا من الحرام إلا بأن نعيد المظالم لأصحابها. لا يكفي أبدا أن نقول تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله، لا يكفي أبدا، ولكن لا بد أن نعيد المظالم ونردها لأصحابها. فإن الله تبارك وتعالى سائلنا يوم أن نمسل بين يديه سيسألنا، وأريدك أن تلتفت إلى هذا المعنى ويا ليته يمس شغاف قلبك. قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بل قال الله تعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إنه كان ظلوما جهولا. الأمانة أمانة التكاليف، خافت منها السماوات وخافت منها الأرض، وحملها الإنسان الذي ظلم نفسه بالتجرؤ عليها، إنه كان ظلوما جهولا. بل إننا إذا ما تأملنا القرآن الكريم في أجل نصوصه لوجدنا الله تعالى يذكرنا بهذا المعنى، بأن الكل مسؤول، الكبير والصغير، الكل والله سيسأل أمام الله، لن يفلت أحد من المسؤولية. إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع. بل قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام الأعظم راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم، سيسأل الإنسان عما كان تحت يده من أمانات، سيسأل أمام الله تبارك وتعالى من أين أتى بها وفيما أنفقها. وأنا تعجبت عندما قرأت في القرآن، قرأت أن الأنبياء أنفسهم سيسألهم الله: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. بل إن الله تعالى أقسم أن الجميع مسؤول: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فأريدك أن تعد للسؤال جوابا. نعم أيها المسلمون عباد الله، من الآن اعمل بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فهل ما قدمته لغد من أعمال تلقز به أمام الله تبارك وتعالى عندما يسألك، عندما يسألك بين يديه عما اقترفت يداك؟ إن الله تعالى قال في القرآن: هذا كتابنا ينطق بالحق. إن هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فكل شيء مدون عند الله بمثاقيل الذر، كل شيء مدون عند الله. والوقفة بين يدي الله جل وعلا، أسأل الله تعالى ألا تكون محرجة. يا الله يا الله، إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال مقولة اسمعوها وعوها بمسامع قلوبكم. قال النبي المصطفى: ينشر الله تعالى عبدا من أهل النار، فيقول العبد: ربي ألم تجرني من الظلم؟ قال: بلى أجرتك. قال: لا أريد شهودا على نفسي إلا من نفسي. فيختم ربنا على فيه ويأمر جوارحه فتنطق وينطق جلده، ثم يخلي ربنا سبحانه وتعالى بينه وبين النطق فيقول لجوارحه: لما فضحتموني؟ لقد كنت أدافع عنكم جميعا حتى لا تنزلوا نارا تلظى. واقرأوا قول الله تعالى إذ يقول: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة
وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم.
اللهم اكتب لنا براءة من النار وبراءة من النفاق يا رب. حرم وجوهنا على النار يا رب. أتمنى أن يكون كلامي من القلب إلى القلب. يا حبيب الكريم، الدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، فما أخذت أنت من هذه الجناح؟ إن الذي أخذته أنت قليل وأقل من القليل. فيا حبيب الكريم، أتمنى من الله تعالى أن تقف الآن وتعلنها توبة لرب الأنام، وترد المظالم لأصحابها. نفض كفك، وأنا أبشرك من فوق هذا المكان الطاهر بأنك إذا تركت الحرام طاعة لرب الأنام سبحانه وتعالى، والله الذي لا إله غيره سيبدلك الله خيرا مما تركت من أجل الله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. نعم يا حبيب الكريم، إذا تركت الحرام طاعة لرب الأنام سيبدلك الله تعالى خيرا مما تركت من أجله. وأنا أريد أن أسأل المشاهدين في العالم كله، أسأل كل من تاب وترك الحرام من أجل الله، بالله عليك خبرنا، أما أبدلك الله تعالى خيرا مما تركت من أجل الله؟ سنرى قصصا رائعة نسعد بها ويزداد بها إيماننا. والله كم من إنسان قص علي أنه لما ترك الحرام فتح الله تعالى عليه من أبواب الرزق وأبواب الحلال من حيث لا يحتسب. وأتمنى من أحباب المشاهدين أن يقدموا لي نماذج حتى يزداد اليقين في قلوب إخواننا الذين يشاهدوننا في العالم كله، أحبة الفضلاء، يعلموا فعلا وحقا أنه من ترك الحرام طاعة لرب الأنام الله تعالى سيبدله خيرا مما ترك من أجل الله. وكنت ذكرتكم في هذا البرنامج بقصة هذا الرجل العملاق الذي أحببناه في الله، العلامة الأصمعي، الذي أدمن الحج وهو عائد من الحج اعترضه لص واستوقفه وقال: أخرج ما معك. قال: ما معي شيء. فلما تأكد أنه ليس معه شيء قال: أنت عالم؟ قال: أنا عالم من علماء الأمة. قال: أسمعني شيئا من القرآن. فأسمعه قول الله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فقال له: هل أنا إذا تركت سيفي ورمحي ولم أقطع الطريق على أحد سيضمن الله تعالى لي رزقي في السماء؟ قال: نعم. ألا تصدق ربك؟ قال الله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال: أشهد الله في عليائه ثم أشهدك أنني لن أقطع الطريق على أحد بعد اليوم. تبت إلى الله تعالى بين يديك. مرت الأيام وذهب الأصمعي لحج بيت الله الحرام فوجد أحدا يربض على كتفه. قال: ألا تعرفني يا أصمعي؟ قال: لا أعرفك. قال: أنا صاحب الذاريات، أنا اللص الذي اعترضتك في الصحراء، أبشرك بأن الله تعالى صدق وعده معي، لما تركت الحرام طاعة لرب الأنام صب الله تعالى علي من الحلال صبا صبا. فيا حبيب الكريم، أتمنى أن يكون كلامي من القلب إلى القلب، وتعلنها توبة من الآن في جوف الليل. والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال في الحديث الذي رواه العلامة الإمام مسلم: من أذنب ذنبا ثم قام إلى الماء فتوضأ ثم هرع إلى الصلاة فصلى ركعتين واستغفر الله إلا غفر الله تبارك وتعالى له. فقم الآن، توضأ يا حبيب الكريم وصلي ركعتين بنية التوبة، واعزم عزم أكيد أن ترد المظالم لأصحابها، وإن شاء الله أبشرك بأن الله تعالى سيدخل عظيم الجرم في عظيم العفو، وسيبدل إن شاء الله سيئاتك حسنات. وأرى أحبتي الكرام، أرى بساط الوقت انسحب من تحت قدمي، وفي عجالة أرد على هذه الأسئلة. أخت الفاضلة هبة التي أثرت في قلبي وتألمت لألمها، فهي مشلولة ووضعت مالها في بنك إسلامي ولكن العائد قليل، وأتمنى أن تكون هذه رسالة للمحسنين الذين يسمعون هذه الأخت المشلولة. أتمنى أن تتحرك قلوبنا ونتأثر بهذه المريضة المسكينة، ونأخذ رقمها من شاء الله من الكنترول، ونقدم لها شيئا من عطاء الله جل وعلا. من أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة. أخي الحبيب حمادة، أقول له تب إلى الله عز وجل ولا تأخذ إلا حقك، وهذه البضاعة أنت مسؤول عن ردها للمستودع الذي أخذته، لأن هذا مال عام ستسأل عنه أمام الله. أخي الحبيب أبو خالد شفاه الله وعفاه من السعودية، أقول له ما دام الأطباء شخصوا المرض وأعفوك من العمل والدولة كفلت لك راتبك، فهنا أخي الحبيب الفاضل ما تأخذه حلال. لماذا؟ لأن الأطباء ما جاملوك ولكن حددوا الداء، وحددوا أنك لا تقوى على أداء العمل لأنك مريض بالروماتيزم، فما تأخذه حلال ما دام أهل الفتية من الأطباء أفتوا بذلك، لأن الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أخي الحبيب أحمد الذي سأل من البحيرة، أقول له تجارتك في الكروت حلال ما دمت تأخذ الكروت بثمن وتربح جنيهات أو دريهمات، هذا حلال، فالله تعالى هو الذي قال وأحل الله البيع وحرم الربا. أحبتي الكرام الفضلاء في أمتنا العريقة الحبيبة، معذرة انسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا وانتهى وقت البرنامج. إني أحبكم في الله وعلى شوق أن ألتقي بحضرتكم في السبت القادم إن أحيان الله وأمد في حبل العمر. شكر الله لكم طول سهركم معنا، وشكر الله لكم متابعتكم، وبإذن الله تعالى موعدنا في السبت القادم إن أحيان الله وأمد في حبل العمر. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
حدائق النور بالإشراق تبهجنا وتملأ القلب إخوة.